أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ضرب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذا التبويب، قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ومناسبة إيراد هذا الباب، أي باب التبرك في كتاب التوحيد، مناسب. ووجه ذلك لأن كانت من أعظم أسباب الشرك والتي أوقعت الناس في الكفر هو التبرك بهذه الذوات، كذوات الأشجار والأحجار، حيث أن الناس عندما تعلقوا بهذا الأمر دخل عليهم الشرك، دخل عليهم الشرك. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: بل هو كان أصل عبادة الأوثان. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: قال بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية. وكان هذا ذكر في الاعتصام، في كتاب الاعتصام، حينما تكلم على التبرك الغير مشروع وذكر شيء من صوره، ثم أتى بهذه العبارة في بيان منه رحمه الله تعالى على أن التبرك كان هو أصل الشرك، هو أصل الشرك، ما وقع الناس في الشرك إلا هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. هنا المؤلف لم يذكر جوابا، لم يذكر جوابا لهذا الترجمة، باب من تبرك. فقال العلماء: يحمل هذا على أمرين، يحمل هذا على أمرين. يحمل أنه أراد بقول باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك، فقد أشرك، لكن شركه قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، أي هنا تقدير محذوف، التقدير هنا محذوف، أي فقد أشرك، ولكن شركه قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. هذا وجه. وقيل أن المؤلف رحمه الله تعالى، قيل أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر حكم المسألة لأن التبرك على قسمين: منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. أن المؤلف رحمه الله تعالى ترك الحكم على هذا الباب لأن التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، لأن هناك تبرك جائز وهناك تبرك غير جائز. فلوجود هذه الصور ترك المؤلف رحمه الله تعالى الحكم على المسألة، فقال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فلم يأتي بالإجابة كما قلنا لهذا الوجهين، إما لأن صاحبه يدور على الشرك الأكبر والأصغر، وإما أن يقال بأن التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. الشجر معروف والحجر معروف. قال: ونحوهما، يدخل في ذلك ما عداه، مثل القبور، مثل القبور والمشاهد. فكل من تبرك بشيء من الأشياء فإنه يدخل في حكم الباب، يدخل في حكم الباب. فقال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يدخل في ذلك الكثير من المسائل. نأتي الآن، ما معنى التبرك، ما معنى التبرك؟ قال المؤلف: باب من تبرك. قال العلماء: التبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة بقول أو فعل أو اعتقاد، بقول أو فعل أو اعتقاد. التبرك هو طلب البركة بقول أو فعل أو اعتقاد، هذا هو التبرك، أنك تطلب البركة تطلبها. وهذا الطلب قد يكون بفعل، وقد يكون بقول، وقد يكون باعتقاد، فكل ما كان من صور الطلب يعتبر تبرك. وما هي البركة؟ قلنا التبرك هو طلب البركة. إذا ما هي البركة؟ قال العلماء البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فربنا جل وعلا يجعل لبعض الأشياء فيها خير، ربنا يجعل لبعض الأشياء خير، يجعل فيها خير، يثبت فيها الخير. فبعض الناس يريد أن يطلب هذا الخير فيتبرك، فالتبرك هو طلب البركة، أي طلب هذا الخير الإلهي. وطلب هذا الخير الإلهي قد يكون بقول أو فعل أو اعتقاد. إذن فقوله رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي باب من تبرك، أي من طلب الخير الإلهي بشجر أو حجر ونحوهما. وسيأتي حكم المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية على هذا الباب، ألا وهي قوله جل في علاه: أفرأيتم اللات والعزى. قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم، أي أخبروني، أفرأيتم أي أخبروني، أخبروني عن اللات والعزى. اللات والعزى من أصنام الجاهلية ومن أشهرها، فيسأل ربنا جل وعلا جل في علاه من باب السؤال الإنكاري، قال: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عن اللات والعزى، هل نفعت وضرت إذ جعلتموها شركاء؟ أي أخبروني عن اللات والعزى، هل نفعت أو ضرت حينما اتخذتموها شركاء؟ والناس الجاهلية كانوا يعتقدون في هذه الأصنام، وكان من اعتقاد الجاهلية باللات والعزى أنهم كانوا يؤملونها ويرجونها ويلتمسون منها البركة، أنهم يرجونها ويؤملونها ويلتمسون منها البركة، يلتمسون منها البركة، هذه اللات والعزى، وهي كما قلنا من الماذا؟ من القبور ومن القباب ومن الأصنام المشهورة عند أهل الجاهلية. وجاء في البخاري أن اللات ورجل، ورجل صالح، اللات رجل صالح، كانت له أيادي بيضاء في البذل، فلما مات عكف الناس على قبره، وهذا هو الشاهد، عكف الناس على قبره، وكان عكوفهم عنده لطلب البركة، وكان عكوفهم عند هذا القبر لطلب البركة. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه الآية أن يبين أن الكفار كان من عباداتهم لللات والعزى أنهم كانوا يطلبون منها البركة، كانوا يطلبون منها البركة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وقال علماء حنين هو واد في شرق مكة، واد في شرق مكة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذه العبارة منها فوائد، لكن يهمنا أن الراوي ذكر هذا الوصف، ذكر هذا الوصف في من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعتذر لما وقع، لكي يعتذر لما وقع. هذا هو السبب في ذكر هذا الوصف. قالوا ونحن حدثاء عهد بكفر، أي كانوا قريب الدخول إلى الإسلام، كانوا قريب دخول إلى الإسلام. وذلك من مسلمة الفتح، كان من مسلمة الفتح. فالفائدة من ذكر هذه العبارة وهذه اللفظة أن الراوي يريد أن يمهد أن ما صدر في هذه القصة من فعل إنما عذره هذا العذر. ما هو عذره؟ أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، أي الذين خرجوا مع رسول الله حنين كانوا قريب الدخول في الإسلام، قريب الدخول في الإسلام. لأننا إذا عرفنا طبيعة هؤلاء فإذا ما سيأتي بالقصة من أمور مخالفة يكون عذرهم معهم. ما هو عذرهم؟ أنهم أناس حديث عهد الإسلام. فقال أبو واقد خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة هي شجرة كبيرة، هي شجرة كبيرة. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، معنى يعكفون أي يلازمونها، يعكفون عندها أي يلازمونها. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والاعتكاف كما قلنا هو المكث والإقامة عند الشيء، الاعتكاف هو الإقامة والمكث عند الشيء. فمن اعتقد أن المكث في محل ما ينفع ويضر فقد وقع في الشرك، لأن الاعتكاف عبادة، الاعتكاف عبادة. فمن اعتقد أن المكث في محل ما في مكان ما أو المكث في هذا المكان يظن أنه يضر وينفع فقد أشرك. وهذا الذي كان عليه الكفار، كان يعكفون عند القبور ويعكفون عند الأصنام. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي زيادة على العكوف والاعتكاف عند هذه السدرة كان الكفار ينوطون بها أسلحتهم. ينوطون أي يعلقون، يعلقون الأسلحة على هذه السدرة، يعلقون الأسلحة من نبال وسهام وسيوف ودروع وغيرها من عداد الحرب والقتال، يعلقون في هذه الشجرة. قد يتساءل بعض لماذا الكفار يصنعون ذلك؟ هل أنهم يريدون الأسلحة تعرض على الشمس؟ لا، إنما كان ذلك الاعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ كان الكفار يعتقدون في هذه الشجرة أن الأسلحة إذا علقت بها فإنها تزداد قوة، الأسلحة تزداد قوة ونفاذة. فكان الواحد عنده سيف أراد يزداد قوة يجعله في الشجرة، وهذا من اعتقاد التبرك، من اعتقاد التبرك. فكان الكفار عندهم هذه العقيدة، فكانوا يظنون أن هذه الشجرة فيها خير وأن الخير يطلب، لأنك تضع فيها أشياء فتزداد البركة في هذه الأشياء، السيوف والأسلحة والمتاع والعتاد تزداد قوة. فكان هذا الاعتقاد السائد عند العرب لدى هذه الشجرة. فهنا فهؤلاء الكفار جمعوا أمورا ثلاثة، جمعوا التعظيم مع الاعتكاف مع التبرك، وكلها صور من صور الشرك. الكفار الآن اتصفوا بصفات ثلاث وكلها صفات كفرية شركية. الصفة الأولى التعظيم، أنهم عظموا هذه الشجرة، عظموا هذه الشجرة وظنوها أنها تنفع وتضر، فهذا اعتقاد شرك. والأمر الثاني الاعتكاف، أنهم اعتكفوا عندها، اعتكفوا عندها، وهذا الاعتكاف شرك. والأمر الثالث أنهم تبركوا بها، والتبرك بالأشجار والأحجار شرك. فهم اتصفوا بصفات ثلاث. قال يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، أي هذه الشجرة كانت تسمى عند العرب بذات أنواط، بذات أنواط أي التي يعلق بها. قال فمررنا بالسدرة، مر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لدى خروجهم إلى حنين مروا بهذه الشجرة، رأوها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الآن الواحد منا قد يستغرب كيف هؤلاء سألوا هذا السؤال، يعني نقول احنا بداية هذا السؤال قد لا يصدر، يعني كيف يطلبون هذا الطلب؟ فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قلنا عذرهم أنهم كانوا حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بكفر، فكان هؤلاء ما عندهم علم بهذه المسألة، لم يكن عندهم علم بهذه المسألة، فسألوا وطلبوا هذا الطلب، وطلبوا هذا الطلب. فإذن الوصف الماضي بأنهم حدثاء عهد بكفر يفيدنا في هذا الموطن، لأن بعضهم كيف الصحابة يسألون هذا السؤال، يطالبون بذات أنواط كالتي عند المشركين؟ يقال هذا الطلب صدر من أناس ماذا دخلوا في الإسلام حديثا وما يعني عندهم علم بهذه المسألة فسألوا عن هذا السؤال. وهذه هنا فائدة أخرى يستفاد منها، وهذه الفائدة وهي أن إذا كان هؤلاء وهم في عهد النبوة، وهم في عهد النبوة جهلوا هذا الأمر، فمن دونهم من باب أولى. هؤلاء مع من خرجوا؟ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصاحبوه لهذه وإن كانت فترة وجيزة لكن صاحبوه، وهم مع هذا الحال جهلوا هذه مسألة، جهلوها ما عندهم علم بها. فإذا كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي جهلوا هذه المسألة، فكيف بالذي من دونهم ممن سيأتي بعدهم من عوام الناس كهذه الأزمان؟ فهؤلاء سيجهلون مثل هذه المسائل من باب أولى وأولى، يجهلونها من باب أولى وأولى. وهذا يعطينا فائدة على الحرص على تعليم الناس وعن تكثيف التعليم لمثل هذه المسائل، التكثيف في تعليم الناس لمثل هذه المسائل، وأن لا يستهون بها أحد، كحال بعض الناس من الجماعات يقول إلى متى يا توحيد توحيد إلى متى؟ الحمد لله نحن في مجتمع مسلم يشهد لله بالألوهية والربوبية والنبي بالرسالة والنبوة، ماذا بقي بعد ذلك؟ دع الناس في دينهم لا تشغلون بالتوحيد. يقول سبحان الله إذا كان أناس في زمن النبي فاتهم شيء، فاتهم شيء مما لم يتعلموا عن رسول الله في تلك الساعة قصدي، فكيف بالذي سيأتي من بعدهم؟ فإن جهلهم سيكون أعظم وأعظم في مسائل العقيدة والتوحيد. فالشاهد أن هؤلاء سألوا كما قال العلماء لأنهم لم يكن عندهم علم بهذه المسألة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أي هؤلاء طلبوا، قال يا رسول الله إذا كان هؤلاء عندهم شجرة تنفعهم وتنفع أسلحتهم فنحن نريد مثلها، نحن نريد مثلها، أن تجعل لنا شجرة نعلق فيها الأسلحة والمتاع حتى تزداد قوة فوق قوتها. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، وهذا التكبير من باب التعظيم، تعظيما لله جل وعلا، تعظيما لله جل وعلا، وتنزيها لله، وتنزيها للرب من أن يشرك به، تعظيما لله وتنزيها للرب من أن يشرك به سبحانه وتعالى. فقوله الله أكبر أي أن الله أكبر من أن يشرك به، الله أكبر من أن يشرك به، أي معنى هذا الكلام أي كأن القائل يريد ماذا؟ أن كما أن الله يضر وينفع نريد شجرة تضر وتنفع ذات أنواط، لأن حقيقة ذات أنواط هي الاعتقاد المضرة والمنفعة فيها، فكأنك اتخذت شريك مع الله سبحانه وتعالى. فهذا ماذا؟ عظم نبينا ربه جل وعلا حيث كبر، فقال الله أكبر إنها السنن، إنها السنن، ومعنى السنن أي الطرق، إنها السنن أي هذه الطريقة التي اتخذتموها هي طريقة من كان قبلكم، طريقة من كان قبلكم. وفيها التحذير من مشابهة الكفار ومشابهة اليهود والنصارى. قال الله أكبر إنها السنن، أي فيها التحذير من مشابهة الكفار ومن مشابهة اليهود والنصارى، لا يتخذ هؤلاء وما كانوا عليه من طريق سبيل يتخذ لدى أهل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قاد بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي وصححه، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث، وهكذا صاحب النهج السديد قد صححوا هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة هذه المقولة، أنكر عليهم هذه المقولة. فالشاهد من هذا الحديث باختصار هو أن التبرك بمثل هذه الذوات لا يجوز، وأن ذلك من الشرك، لكن ينبغي التفصيل. التبرك بالأشجار والأحجار وبغيرها يكون على نوعين اثنين، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. متى يكون التبرك شرك أكبر؟ يكون التبرك شركا أكبر إذا اعتقدت فيه أنه ينفع ويضر بذاته، أن هذا الشيء له قوة في أنه يعطيك الخير ويعطيك النفع بنفسه بذاته، كما كان عليه الكفار يعتقدون أن الأصنام بنفسها تعطي النفع والضر، يلتمسون منها البركة من ذاتها، فهذا الشرك أكبر. وهكذا قل ما عليه الناس من عباد القبور إذا اعتقدوا في قبورهم أنها تضر وتنفع، يلتمسون منها البركة، يلتمسون منها البركة، وأن البركة من صاحب القبر، فهذا شرك، فهذا شرك، يكون شركه صاحبه أشرك شركا أكبر. ويكون شركا أصغر إذا تبرك بشيء وهذا الشيء لم يدل عليه الشرع أنه بركة، يتبرك بشيء يجعل ماذا؟ سبب، يجعله سبب، تبرك بشيء وجعله سبب، مثل بعض الناس يتبرك بأمر ما، يقول يا أخي ليش تفعل؟ تتبرك بهذا؟ يقول لا أعوذ بالبركة من الله، لكن هذا السبب يوصل إلى بركة الله، سبب يوصل إلى بركة الله. انظر فرق بين الأول والثاني، الأول يظن أن هذا شيء هو البركة ينتزعها مباشرة منه، وأن هذا الذي أمامه عنده من الروحانية ما يعطيك بركة خير في ماذا؟ فيما تريد، لكن هذا شرك أكبر. الثاني يقول لا البركة من الله، لكن هذا شيء أنا أتبرك به وسيلة إلى الله جل وعلا، فإن تأخذ هذا ثلاث أشياء سبب فقد وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. وهذا كثير الذي عليه الناس، ترى بعض الناس إذا أتى مثلا إلى بيت الله الحرام في الكعبة خاصة ومكة في حرمها يتمسح بجدرانها، يتمسح بالأعمدة، يتمسح بالرخام، يتمسح بالحيطان، بالجدران، بأي شيء يتمسح، فهذا حاله على هذا القسم، إن تمسح وطلب البركة من هذه الأشياء ظنا منه أن هذا شيء يعطيك بركة قد أشرك شرك أكبر، وهذا عليه الكفار. وإن جعل ذلك سبب من أسباب حصول البركة فقد وقع في الشرك الأصغر. فلا بد التفريق بين النوعين من أنواع الشرك في التبرك. قد يكون صاحبه وقع في الشرك الأصغر، وقد يكون وقع في الشرك الأكبر، وذلك في النظر في اعتقاده. إن اعتقد ذلك النافع وضار بنفسه فهذا أكبر، وإن اعتقده سبب فهذا من الشرك الأصغر. فهذا خلاصة هذا الباب، وإن كان هناك مسائل كثيرة متعلقة بصور التبرك، لكن كما قلنا هذه خلاصة الباب، وبه يفهم هذا الباب ماذا إجمالا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد الشديد، أي من الوعيد الشديد. أولا قوله باب ما جاء في الذبح، ما معنى الذبح؟ ما هو الذبح؟ قال علماء: الذبح هو إزهاق الروح، الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، فهذا الذبح. فالذبح هو إزهاق الروح، أي في عبارة عن فناء الروح، لا أقول فناء بالمعنى أصح، نقول ماذا؟ إزهاق، أي إبعاد الروح وإذهاب الروح من الجسد. لكن طريقة إزهاق الروح كثيرة، التردي هذا من إزهاق الروح، الخنق من إزهاق الروح، القتل من إزهاق الروح، الرمي من إزهاق الروح، كل إزهاق روح. لكن بماذا؟ قال الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم، بإراقة الدم، أي لا يكون ذبح إلا بإزهاق الروح مع إراقة الدم، دم ينزل. فالخنق لا يسمى ذبح، لماذا؟ لأنه إزهاق من غير إراقة دم، من غير إراقة دم. كذلك إزهاق الروح قد يكون له صور، قد يكون له صور، الرمي، لو أنا شخص رماك بنبل أو رمى ماذا؟ برصاصة، الرصاصة أو القتل بالرصاص وبالرمي عبارة عن إزهاق الروح بماذا؟ بإراقة الدم. بماذا فضل الذبح؟ قال على وجه مخصوص، هناك صورة معينة تسمى ماذا؟ تسمى الذبح، مثل البهيمة كيف تذبحها؟ ذبح عبارة عن إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وذلك بأن تجعل على رقبتها فتقطع ماذا؟ هذه ماذا؟ لو ما تسمى بالشرايين أو بالعروق التي تفصل بين العنق والرقبة. فهذا معنى الذبح في اصطلاح العلماء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. لغير الله يشمل كل أحد، لغير الله يشمل الأنبياء، ويشمل الصالحين، ويشمل الملائكة، ويشمل غير هؤلاء، كل من ذبح لغير الله يدخل في حكم الباب. باب ما جاء في الذبح لغير الله، تذبح لغير الله متعبدا متقربا. سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بذكر ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في هذه الآية يذكر ربنا جل وعلا عظم مقام الذبح. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، بالتأكيد إن المؤكدة، قل إن صلاتي، وهي الصلاة العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. قل إن صلاتي ونسكي، على قول طائفة من العلماء من السلف أن النسك هنا بمعنى الذبح، النسك هنا بمعنى الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ومعنى هنا محياي أي ما آتيه في حياتي، أي ما آتيه في حياتي، كل ما آتيه في حياتي لله جل وعلا، هذا معنى ومحياي أي ما آتيه في حياتي. قال ومماتي، معنى ومماتي أي ما أموت عليه من عمل، ما أموت عليه من عمل صالح ومن إيمان، هذا كله لله، كله لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ليس هناك شريك لله جل وعلا في جميع أعمال الدين وأخص في هذه المسائل في مسألة الصلاة والذبح. الصلاة لله جل وعلا، لله رب العالمين لا شريك له. أنت ما لا يمكن أن تأتي وتصلي الظهر للولي الفلاني، ما تستطيع. أصلي لله جل وعلا لا شريك له، وهكذا قل في الذبح. فمن ذبح فكذلك لا يشرك مع الله شيء في ذبيحته، وإنما الذبيحة تكون لله سبحانه وتعالى. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا يدلك كذلك على فضل الذبح، أن الله جل وعلا قرنه مع الصلاة، قرنه مع الصلاة. ولهذا قال العلماء: السر في الجمع بين الصلاة وبين الذبح، لأن الصلاة تعتبر من أعظم الأعمال البدنية. الصلاة تعتبر من أعظم الأعمال البدنية، والذبح يعتبر من أعظم الأعمال المالية، يعتبر من أعظم الأعمال المالية. والعلماء يقولون تفاصيل كثيرة في بيان أهمية الذبح، وكيف أن عبادة جليلة، وكيف أن مراتب الدين وأركان الإيمان قد اتصفت واشتملت ووقعت في عملية الذبح، ويرجع ذلك في مضانها. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، أمر ربنا جل وعلا بالصلاة إليه، وأمر أيضا بالنحر إليه سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، النحر أي الذبح. هنا أمر ربنا جل وعلا بتوحيد الله في هاتين العبادتين، في هاتين العبادتين بالخصوص لعظمتها عند الله جل وعلا. ويدل كذلك على أن الله قارن بينهما، قارن بين الصلاة وبين الذبح في الآية الأولى، قارن بينهما في هذه الآية كذلك قارن بينهما، وذاك يدل على عظمة الذبح وأن من العبادات العظيمة عند الله جل وعلا. بل انظر، هذه الآية جاءت في سياق الشكر: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي إذا أردت يا محمد أن تشكر ربك جل وعلا على ما أنعم عليك من النعم، فماذا تشكره؟ تشكره بهاتين العبادتين، بالصلاة وبالذبح. فصلي لربك وانحر، فدل ذلك على أن أعظم ما يشكر به الرب جل وعلا بأمر في أمر الصلاة وأمر الذبح. أردت يا عبد الله أن الله من عليك بنعم، بنعم عديدة، بنعم وفيرة، في مال، في دنيا، في زوجة، في أولاد، في مسكن، في أي نعمة، نعمة أردت أن تشكر الباري جل وعلا، فما تجد شيء تشكره بمثل الصلاة ومثل الذبح. تذبح لله جل وعلا قربان لله على ما أنعم عليك، أو تصلي، تصلي لله جل وعلا بما شئت من النوافل تقرب إلى الله وحمدا لله جل وعلا. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وكان رسول الله أكثر الناس صلاة وذبحا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكثير الذبح، كثير الصلاة وكثير الذبح. وهذا واضح في سيرته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يعلم أن هاتين العبادتين من أعظم العبادات عند الله جل وعلا، الصلاة والذبح. إذا علمنا ذلك علمنا أن العبد يخلص فيهما، فالصلاة أمرها معلوم، لكن الذبح وهي البلية التي ابتلي فيها الأمة، أن ما فقهوا وتعلموا في دين الله جل وعلا ما يبعدهم عن براثن الشرك. فهنا ربنا أمر بإخلاص الذبح لله، قال: فصلي لربك وانحر. فلا يجوز أن تنحر لغير الله جل وعلا، فمن نحر لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك وأخرج من الدين والملة. وهنا يأتي لفائدة ننبه عليها، وهي يقول علماء أن طريقة الذبح، عملية الذبح، ذبح البهائم للأغنام والأبقار، تشتمل أو تقوم على مسألتين اثنتين، تقوم على مسألتين اثنتين. المسألة الأولى مسألة اللفظ، مسألة اللفظ، والمسألة الثانية مسألة القصد، اللفظ والقصد. ما من عملية ذبح إلا وتقوم على هاتين مسألتين: لفظ، تتلفظ بلسانك عند الذبح، وكذلك قصد، وهي الإرادة والعزم، وهي الإرادة والعزم. نأتي الآن لمسألة اللفظ. ما معنى اللفظ؟ اللفظ عند الذبح أنك تذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة، وهذا ما يسمى بالإهلال، ما يسمى الإهلال، أنك تهل بسم الله عند ذبح الذبيحة، فتقول بسم الله، تقول بسم الله. ولا يجوز أن تترك لفظ الجلالة، فإن ذلك لا يحل. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاسم الله جل وعلا يجب، لابد من لفظ في أعمدة الذبح، هذا مقصود باللفظ. الأمر الثاني وهو القصد، أنك عندما تذبح تكون عندك قصد، ويكون عندك عزم، ويكون عندك إرادة بأن هذه الذبيحة لله جل وعلا، وما تسمى عندنا بالنية، ما تسمى عندنا بالنية وهو القصد، إنما الأعمال بالنيات. تقصد بها الذبيحة أنك تريد بها وجه الله، فلا بد. فعندنا لفظ وعندنا قصد، فلا يمكن لعامة الذبح إلا بأمرين اثنين. طب نأتي الآن، فقال علماء: إذن فأحوال الذابح لا تخرج عن أربعة أحوال. الذي يذبح الذبيحة لا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يجمع بين اللفظ والقصد، لفظه لله جل وعلا وقصده لله جل وعلا، فهذا هو الموحد، هذا هو الموحد. جاء يذكر لفظ، ما ذكر إلا لفظ الجلالة بسم الله، قصده يريد هذه لله جل وعلا، يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فاجتمع اللفظ والقصد لله، فهذا الموحد. صورة ثانية أن يكون القصد لله لكن اللفظ بغير الله، مثل من يريد أن يذبح ذبيحة يريد لله جل وعلا، لكن عندما ذبح قال باسم الولي، أو قال باسم المسيح، أو قال باسم الزهرة، أي كوكب كان الكفار يعظمونه، أو باسم ماذا، باسم الجيلاني، أو باسم الولي، أو باسم الحبيب، ما حاله؟ هذا شرك، هذا قد وقع في الشرك. لماذا وقع في الشرك؟ لأنه انخرم عنه مسألة اللفظ، قصده هو يريد الأجر من الله جل وعلا، وأراد الذبيحة أن تكون لله سبحانه وتعالى، لكنه لما تلفظ لما تلفظ بسم الله، وإنما تلفظ بغير اسم الله جل وعلا، فهذا وقع في الشرك، أي في شرك اللفظ. الصورة الثالثة أنه أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر. الصورة الثالثة أنه إذا ذبح لغير الله جل وعلا يكون لفظه بسم الله جل وعلا، لكن قصده لغير الله، قصده لغير الله. وهل هذا يتوقع؟ نعم هذا يتوقع، هذا يفعله بعض من يحتال، بعض الناس أعوذ بالله إيش يفعل، يعني يراها عظيمة أن يقول باسم الولي، ما يستطيع، فما ينذر مثلا أن يذبح للولي الفلاني، فيأتي بالتيس أو بالبقرة إلى الولي ويضجعها، قصده يريد بهذه الذبيحة أن يتقرب إلى من؟ إلى الولي، قصده باطنه لو شغت عن قلبه لمن تريدها؟ لله من الولي، يريد الولي، وبه هذا الشفيع سيشفع لي عند ربي جل وعلا، يعتقد بأن هذا الولي سيشفع له، فيتقرب إليه بالأعمال، الأعمال المحبوبة إليه، فمما تقرب إليه بالذبح، فأتى بذبيحة وضجعها وذبحها. لكن انظر ماذا قال، قال بسم الله، نطق بلفظ الجلال، لكن قصده لمن؟ للقبر. فهذا ما حاله؟ هذا مشرك، هذا مشرك. لماذا؟ لأن اللفظ وإن كان لله فالقصد لغير الله جل وعلا، فهذا الصورة الثالثة يكون مشرك. الصورة الرابعة من لم يتلفظ بسم الله ولم يقصد رضا الله، فهذا مشرك، ما فهذا مشرك شرك واضح جلي. فعندنا أربع صور، فلا بد من كل عملية ذبح أن يكون فيها لفظ وقصد، فإن كان اللفظ والقصد لله جل وعلا كانت الذبيحة ذبيحة التوحيد، وكان صاحبها موحد، وإن اخترم أحدهما أو بعضهما أو كليهما فيكون صاحبه قد وقع في الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة. الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة. قال بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هنا اللعن يأتي بمعنى الطرد، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، أي ملعون من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. قلنا اللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا، فمن ذبح لغير الله فهو ملعون على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال: لعن الله من لعن والديه، كذلك من لعن والديه فهو ملعون، لا يجوز لأحد أن يشتم أباه أو يشتم أمه. وهذا الشتم يكون على صور: إما بطريق المباشرة بأن تباشر، يأتي بعض العاقين لوالديه يقول: يا أبتي أنت لعنت الله عليك، مثلا يسبه أو أنت كذا، فمن كان هذا فعل فهو ملعون على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو مطرود من رحمة الله لعقوقه لأهله ولوالديه. وكذلك صورة ثانية أنك لا تباشر سبهما، لكن تكون سبب لسبهما. مثاله كما جاء في الحديث: لما سمع الصحابي ذلك استغربوا، ما ظن أحد يصل به العقوق يسب والديه نهارا جهارا، فقال النبي بينهم صورة أخرى من صور العقوق والشتم للوالدين، قال بأن يأتي الرجل فيشتم أبا الرجل، يأتي الرجل فيشتم أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. مثاله: أنت تأتي عند شخص في الناس تأتي عند رجل فماذا تتخاصم معه؟ فتسب، تسب من؟ أبو الرجل، تسب أبا الرجل، يقول على أبوك ونحو ذلك، أو على أهلك، على تسبه، فيقوم هذا ويغضب، فماذا فعل؟ يتجرع على أبيك فيسب أباك ويسب أمك. انظر أنت ما سببت أباك وأمك، أنت تحبهم، يقول هذا أبي وأمي ما أرضى أن أسبهم، لكن تسب أبو فلان فيسب أباك وأمك، فأنت بهذا الصنيع ماذا؟ كأنك سببت أباك وأمك بطريق غير مباشرة، بطريق غير مباشرة. ولهذا أتى العلماء بقاعدة، وهي أن ماذا؟ أن السبب ينزل منزلة المباشرة، أن السبب ينزل منزلة المباشرة. فإذا أنت لم تكن مباشر لذلك، لا، إن كنت سبب فإن لك حكم المباشر. ولهذا يعني الذي يفعل هذا الفعل كونك تأتي عند رجل فتسب أباه وتسب أمه، فيقوم هو يسب أباك وأمك، فكأنك أنت سببت أباك وأمك. ولهذا ما يجوز هذا الفعل، ما يجوز هذا الفعل، وهو من لهذا يكون صاحبه مطرود من رحمة الله جل وعلا. لعن الله من لعن والديه، كن إما بطريق المباشرة وبطريق السببية. قال: لعن الله من آوى محدثا. من آوى أي من الإيواء، ويكون ذلك بالنصرة، أنك تناصره وأنك تؤيده. قال: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا. والمحدث هو الذي يحدث الحدث، المحدث هو الذي يحدث الحدث. ويدخل العلماء في الإحداث، أدخل العلماء ضربين اثنين، أي نوعين اثنين من أنواع الإحداث: إما إحداث في الدين أو إحداث جناية. هذا يدخل في الإحداث، يدخل هذا في الإحداث. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، أي لعن الله من أحدث في الدين. رجل مبتدع من رؤوس أهل البدع، رجل رافضي، رجل معتزلي، رجل أشعري، رجل جهمي، رأس من رؤوس الضلال والبدع، أحدث في الدين البدع، فإذا بك أنت تأويه، تأوي إليك، تجعله في بيتك، تجعله في مال عصابتك، تجعله مال تحت حمايتك، تدافع عنه، تؤيده، تناصره. من كان هذا أمره فهذا ملعون، لعن الله من آوى محدثه، الذي يؤوي المحدث عنده من أحدث في الدين فهو مطرود من رحمة الله، لهذا لا يجوز إيواء المحدث بل يطرد ويبعد. وانظر إخواني في إذا كان هذا الزجر وإذا كان هذا الوعيد في حق من آوى محدث، فما بالك بالمحدث؟ إذا كان رجل طيب عامي لكن آوى محدث، هذا العامي يكون ملعون إذا آوى المحدث. إذا كانت لعنة الله تتنزل على الذي يؤويه، فماذا الذي سينزل على المحدث هذا؟ أعظم من اللعن. فهذا يدلك على خطورة البدع والإحداث في دين الله جل وعلا. فهذا الوجه الأول، المقصود بالمحدث من أحدث في الدين. وكذلك يدخل في الإحداث من أحدث جناية، من أحدث جناية، رجل أحدث حدثا قتل نفسا وهرب، الحكومة طالبه والأمن طالبه، ثم أتى عندك قال أنا في وجهك يا في وجهي أخي أنت إيش فعلت؟ قال أنا قتلت خمسة أمس، وإيش تأتي عندي أحميك؟ هذا ما يجوز حمايته، هذا مجرم، هذا يسلم للسلطات، يعطى لولي أمر. وهكذا قل من كان من هؤلاء أصحاب الجناية، سارق، لص، مجرم، فعل الجرائم، هذا لا يوى. لعن الله من آوى محدثا، فيدخل في المحدث الذي أحدث ما الجناية في الأمة، فهذا لا يؤوى. فهذا الإحداث من آوى محدث في أي صورة من صوره فإنه يدخل في اللعن. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض. ما هي منار؟ منار الأرض أي علامات الأرض، أي علامات الأرض قديما وحديثا. ولا زلنا في هذه الأيام نرى أن من امتلك أرضا يجعل لها منارات. بعض الناس عنده أرضية يجعلها سور، حائط، جدار، وبعضهم ماذا يجعل؟ يجعل عيدان وسياج سلك، بعضهم يجعل حبل، بعضهم يجعل إطارات سيارة، علامات، علامة، كل بعلامته وكل على قدر حاله، ذاك بعيد بعيدان وذاك بحبال وذاك بأشجار وذاك بعلامات بحبال وخيوط، هذه علامات للأرض تسمى منارات الأرض. فيأتي بعض الناس ويغير، مثل أن عندي هذه أرضيتي، يعني هذه أرضية وهذه أرضية، أرضيتي هنا وأضيف هنا، فماذا أنا أطمع؟ فصاحب الأرضية سافر، في أرض الغربة سافر ولا عندي أحد، فماذا أفعل؟ آتي وأغير وأقدم شبر أو متر أو كيلو متر أخذ حتى أوسع من أرضي، وما أحد لا عين شاف ولا عين لامت. فهذا غير منار الأرض. إذا غيرت منار الأرض يا عبد الله فاعلم أنك ملعون. لعن الله من غير منار الأرض أي علاماتها، فتجعل علامات على ما هي عليه. وأدخل العلماء ثلاث صور كثيرة في المنارات، لكن هذه من أشهرها، أنك تغير ماذا؟ الأراضي الذي قد ماذا علمت وحددت. فهذا الذي يذكر في هذا الحديث. بقى الحديث الأخير إن شاء الله يترك في الدرس القادم تحته مسائل، نترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن يفعل بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.